حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم، إليك في ابنيك مني أعظم الأنباء، إن الذين تسارعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أصابك من عظيم بلاء، قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع الأعضاء ملقياً على وجه الصعيد مجرد في فتية بيض الوجوه وضائي تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمايا. دمائي خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدمع من الأوداج للحنايا. الحناء ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء الأحشاء أصواتها بحيات وهن نوائح يندبن قتلاهن بالإيمان ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء رملة على الجاسم هوت تلطم صدرها تنادي عروسك بن سعد يا ابني أسرها وانت طريح جثتك محاد قبرها مدلل يا عقلي شلون بالغبرة رمية قالها بلسان الحال صبري وودعيني وجمعي وسادة من التراب ووسديني قالها بلسان الحال صبري وودعيني يا الوالدة شق ضريح ولحديني وجمعي وسادة من التراب ووسديني قالت شبيدي والعدو دن المطية وما الرباب تحوم والدوار طفل هاية وتحين حنين أم الفصيل إعلى شبلها كثر البكاء والنوح ذوبها وذهلها تنادي مصابك هيا جحزاني علي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من خلال الأبحاث السابقة التي تناولنا فيها مسألة الشعائر، نكون قد وضعنا القواعد الأساسية التي يبتني عليها ما يرتبط بشرعية الشعائر الحسينية المباركة، إلا ويفترض أن نكون قد أقفلنا باب البحث حول الشعائر، إلا أن هنالك مجموعة من التساؤلات التي وردتني فيما يرتبط ببعض الشعائر الحسينية المباركة، ووجدت أن بعضها يستحق أن يسلط الضوء عليه دفعا لبعض التوهمات المرتبطة به. وواحدة من هذه الشعائر التي كثر الاستفهام حولها شعيرة ارتداء السواد على سيد الشهداء الحسين عليه السلام والسادة الأمجاد. ونحن نتناول البحث حول هذه الشعيرة من خلال زاويتين: الزاوية الأولى بيان حكم ارتداء السواد في الشريعة المقدسة، والزاوية الثانية بيان حكم ارتداء الأسود في عزاء الإمام الحسين عليه السلام والأئمة الطاهرين. أما ما يتعلق بالزاوية الأولى وهي بيان حكم لبس السواد في الشريعة المقدسة، لبس السواد في الشريعة المقدسة يتعرض له الفقهاء في موردين: المورد الأول لبس الأسود في نفسه، والمورد الثاني لبس الأسود في الصلاة. المورد الأول: ما هو حكم لبس الأسود في نفسه بغض النظر عن الصلاة؟ لو أراد الإنسان أن يلبس ثوباً أسود، ما هو حكم ذلك؟ المتقدمون من الفقهاء أو جماعة من المتقدمين من الفقهاء ذهبوا إلى كراهة لبس الأسود في نفسه، واستندوا في ذلك إلى الرواية الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تلبس الأسود فإنه لباس فرعون. استند بعض الفقهاء إلى هذه الرواية وانتهوا إلى هذه النتيجة، وهي كراهة لبس الأسود في نفسه. هذا مورد. المورد الثاني لبس الأسود في الصلاة. هنا أيضا ذهب مجموعة من متقدم الفقهاء إلى كراهة لبس الأسود في الصلاة. احنا ما جايين نتحدث عن لبس الأسود بما هو شعار الحزن على الحسين، لا، لبس الأسود في الصلاة بغض النظر عن أي عنوان آخر. مجموعة من فقهاء المتقدمين ذهبوا إلى كراهته، واستندوا في ذلك إلى الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام: يكره الأسود إلا في ثلاثة، في الخف والعمامة والكساء، كساء يعني العباءة، يكره الأسود في الصلاة ويستثنى من ذلك ثلاثة: الخف والعمامة والكساء. إذن لبس الأسود في نفسه على رأي بعض متقدم الفقهاء مكروه، ولبس الأسود في الصلاة أيضا على رأي بعض متقدم الفقهاء مكروه، ولكن الكراهة هنا تختلف عن الكراهة هناك. لما الفقهاء يقولوا لبس الأسود في نفسه مكروه ويقولوا لبس الأسود في الصلاة مكروه، الكراهة هنا وهنا ليست بمعنى واحد، بل الكراهة في الموردين بمعنيين. الكراهة بالنسبة إلى لبس الأسود في نفسه بمعنى المبغوضية، وهذا هو المعنى الأصل للكراهة. لما يقال مكروه، المعنى الأصل للكراهة هو ماذا؟ هو المبغوضية. لبس الأسود في نفسه مكروه، يعني أنه ماذا؟ مبغوض لله تعالى. الكراهة في المورد الثاني ليست بمعنى المبغوضية، وإنما بمعنى قلة الثواب. وانت هذه أيضا تخليها عندك قاعدة تمشي على ضوئها بالنسبة إلى المكروهات المرتبطة بالشؤون العبادية. لما يقول لك الصلاة في بيت النار مكروهة، الصلاة عبادة، لما يقول لك الصلاة في بيت النار مكروهة، الكراهة هنا ليست بمعنى المبغوضية وإنما بمعنى قلة الثواب. كل كراهة تذكر في أمر عبادي فهي بمعنى قلة الثواب. ليش الكراهة في الأمور العبادية بمعنى قلة الثواب؟ لأن الأمر العبادي ماذا؟ مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر العبادي مما يتقرب به إلى الله، فلا يمكن أن يكون مبغوضا في مستوى من مستوياته، إذ أن المبغوض لا يمكن أن يتقرب به إلى الله. إذن لما الشارع يقول الصلاة في بيت النار مكروهة، نسأل الشارع نقول له هذه الصلاة يمكن التقرب بها إليك أو لا؟ يقول نعم يمكن، بدليل أنها ماذا؟ جائزة وراجحة، إلا أنها مكروهة. إذن معنى الكراهة عندك ماذا؟ يقول الكراهة معناها قلة الثواب، يعني هذه الصلاة التي تكون في بيت النار أقل ثوابا من غيرها من الصلوات، تماما نفس المعنى بالنسبة إلى لبس الأسود في الصلاة. لما دول جماعة من الفقهاء يقولوا مكروه، المراد من الكراهة ماذا؟ ليس المبغوضية، وإنما المراد من الكراهة أقلية الثواب، يعني أن صلاتك بالثوب الأسود أقل ثوابا من صلاتك بالثوب الأبيض. إذن لبس السواد في الشريعة المقدسة تارة يبحث عنه في نفسه وتارة يبحث عنه في الصلاة، ورأي جماعة من المتقدمين على كراهة لبس الأسود في غير الصلاة بمعنى المبغوضية وفي الصلاة بمعنى قلة الثواب. لكن الرأي الذي يطرحه المراجع المعاصرون يختلف عن هذا الرأي الذي يطرحه مجموعة من المتقدمين. أغلب مراجع العصر وفي طليعتهم السيد السيستاني دام ظله الشريف يقولون لبس الأسود ليس بمكروه لا في الصلاة ولا ماذا ولا في غيرها. لا لبس الأسود في نفسه مكروه بمعنى أنه مبغوض، ولا لبس الأسود في الصلاة أيضا مكروه بمعنى أنه قليل الثواب. الكراهة غير ثابتة. ليش غير ثابتة؟ هنا الفقهاء المعاصرون يطرحون وجهين. الوجه الأول يقولون بأن الروايات التي تحدثت عن كراهة لبس السواد بتمامها روايات ضعيفة السند، ما أكو عندنا ولا رواية واحدة صحيحة السند تدل على كراهة لبس السواد، كل الروايات من حيث الأسناد ماذا؟ ضعيفة. فإذا كانت ضعيفة إذن هي ليست بحجة فلا يعول عليها. هذا وجه. الوجه الآخر الذي يطرحه بعض أساتذتنا دام ظله الشريف يقول روايات كراهة السواد ليس لها عموم أزماني. ما معنى يعني ليس لها عموم أزماني؟ يقول نعم، هذه الروايات ناظرة إلى حقبة زمنية معينة. لما الإمام يقول لا تلبس الأسود فإنه لباس فرعون، لما نجي بعض الروايات تقول لا تلبس الأسود فإنه لباس أهل النار، هالنوع من الروايات ليس لها عموم أزماني يشمل زمان المعصوم ويشمل زماننا، لا، هي فقط مختصة بماذا؟ بزمان المعصوم. ليش مختصة بزمان المعصوم؟ يقول إحنا عندما نريد أن نفهم الرواية هل لها عموم أو ليس لها عموم، لابد أن ندرس الظروف المحيطة المحيطة بالنص، لابد أن ندرس الظروف التي صدرت فيها الرواية عن المعصوم. هذه المعصوم هذه الرواية صدرت عن المعصوم في أي ظرف؟ صدرت عن المعصوم بأي مناسبة؟ يقول بعض الفقهاء عندما ندرس ظروف صدور النص نجد أن القضية كانت قضية وقتية تختص بزمان المعصوم. شلون؟ يقولوا هذه روايات كراهة لبس السواد، لما نجي نلقي الضوء عليها ما يمكن الاعتماد منه عليها على رأي هذا القسم من الفقهاء، صادر عن الأئمة الذين عاصروا الدولة العباسية ابتداء من الإمام الصادق فمن بعده. زين، الدولة العباسية ماذا كان شعارها؟ شنو كان شعار الدولة العباسية؟ شعار الدولة العباسية هو السواد، وعلى ذلك عندنا شواهد تاريخية متعددة. واحد من هذه الشواهد ما يرويه الشيخ ابن شهراشوب عليه الرحمة في المناقب، يقول إن أبا مسلم، هذا أبو مسلم معروف في تاريخ تأسيس الدولة العباسية أنه كان من أركان تأسيس الدولة العباسية، إن أبا مسلم خاطب غلامه أرقم فقال له تلون بأنواع الثياب، فكان يلبس ثوبا بلون وينزعه ويلبس آخر إلى أن لبس الأسود، فقال له أبو مسلم هذا له هيبة، وأمر أن يتخذ خلافا على بني أمية، يعني أن بني أمية كان لهم شعار، فأبو مسلم الذي ساهم في تأسيس الدولة العباسية جعل لها شعارا آخر، وهو ماذا؟ وهو اللون الأسود. هذا شاهد. الشاهد الآخر ما يرويه ابن كثير في البداية والنهاية، يقول إن الأوزاعي، هذا فقيه السنة المعروف، لما أقبل المنصور الدوانيقي إلى الشام دخل عليه الأوزاعي فرحب به المنصور واستقبله، ولما أراد الانصراف، شوف تعبير الرواية، استأذن المنصور في ترك السواد فأذن له. يعني ماذا؟ يعني كانت هنالك قوانين عامة بلزوم ارتداء الأسود لكل من ينتمي للدولة العباسية، لذلك الأوزاعي كان يقع في مشكلة فاستأذن المنصور من هذه الناحية فأذن له. هذا شاهد ثاني. شاهد الثالث وهو في غاية الصراحة، ما ورد من أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لما ولاه المأمون العباسي ولاية العهد لقبه بالرضا وأمر بطرح الأسود ولبس الخضرة فلبسه، وأمر جنوده أن يلبسوه، وبعث إلى الآفاق يخبرهم بذلك. هذا معناه أن القضية قضية عامة، قانون عام، فكان ما عليه الدولة العباسية هو الشعار الأسود، حتى حان وقت المأمون العباسي وغير الشعار من الأسود إلى ماذا؟ إلى الأخضر. إذن الإمام الصادق الذي صدرت عنه النصوص في كراهة لبس السواد كان ناظرا إلى ما عليه بنو العباس من اتخاذ الأسود شعارا. لذلك لما نجي إلى رواية واردة عن الإمام الصادق أو عن غيره من الأئمة أن جبرائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله في قباء أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا جبرائيل ما هذا؟ قال: هذا زي ولد عمك العباس، وويل لولدك من ولد عمك. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام أن أبا العباس لما بعث له يطلبه لبس ثوبا له وجهان وأحد الوجهين أسود، وكان يقول: إني لألبسه وأنا أعلم بأنه لباس أهل النار. الإمام يشير لمن؟ يشير لما كان عليه النظام الرسمي في زمن الدولة العباسية: إني لألبسه وإني لأعلم بأنه لباس أهل النار، يعني لباس الظالمين الذين غصبوا حقوقهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن من هذه الشواهد ننتهي إلى هذه النتيجة، وهي أن لبس السواد ما نهى عنه الأئمة نهيا عاما، وإنما نهوا عنه في حقبة معينة حين كان فيها لبس السواد ماذا؟ شعارا للدولة العباسية، فكان موقف أهل البيت في مواجهة هذه الدولة أنهوا أتباعهم عن الانتماء إليها من خلال لبس السواد. إذن على ضوء هذا الوجه أم على ضوء الوجه الأول، انتهى أغلب المراجع المعاصرين إلى أن لبس الأسود ليس بمكروه لا في الصلاة ولا في غيرها، كما على ذلك رأي أغلب مراجع العصر. انجئ الآن إلى النقطة الثانية، وهي بيان حكم لبس الأسود في عزاء الحسين والأئمة صلوات الله وسلامه عليه. كلمات فقهاء الطائفة جميعا متفقة على استحباب لبس السواد في عزاء الإمام الحسين والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، كلمات الفقهاء متفقة على استحباب ذلك. إنما الكلام ما هو وجه الاستحباب؟ لماذا الفقهاء يفتون باستحباب لبس السواد؟ هنا الفقهاء ينقسمون إلى طائفتين، أكو طائفة تتمسك بالأدلة الخاصة، وأكو طائفة تتمسك بالأدلة العامة. شنو هي الأدلة الخاصة وما هي الأدلة العامة؟ انجي أولا إلى الأدلة الخاصة على استحباب لبس السواد على الحسين عليه السلام. من الأدلة الخاصة رواية عمر بن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال: لقد لبسنا الفاطميات السواد والمسوح على الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، وكنا لا يشتكين من حر ولا برد، وكان علي بن الحسين يعمل لهن الطعام للمأتم. شنو معنى هذه الرواية؟ هذه الرواية تدل على حادثة خارجية، وهي أن الفاطميات قد ارتدين السواد حزنا على الحسين عليه السلام، والإمام زين العابدين عليه السلام تكفل بصنع الطعام لهن في مأتمهن على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. زين، انت تجي تطرح هذا السؤال، تقول هذه الرواية التي يرويها الشيخ البرقي في المحاسن عليه الرحمة كيف تدل على استحباب لبس السواد على الحسين؟ هذه الرواية تحكي فعل الفاطميات، وفعل الفاطميات ليس بحجة، إذ الحجة إنما هو فعل المعصوم، فكيف يستدل بهذه الرواية على استحباب لبس السواد؟ يقول الفقهاء يستدل بهذه الرواية بضميمة نكتة الإمضاء والتقرير. شلون؟ الرواية شو تقول؟ ولقد لبسنا الفاطميات السواد والمسوح على الحسين بن علي، وكان علي بن الحسين يعمل لهن الطعام للمأتم. يعني أن فعل الفاطميات كان بمرأة ومنظر ومحضر الإمام زين العابدين عليه السلام، والإمام زين العابدين كان يشجعهن، لأنه ماذا؟ كان يصنع لهن الطعام ليتفرغن للعزاء والنياحة على الإمام الحسين عليه السلام. هذا معناه إمضاء وتقرير، وتقرير المعصوم حجة. ليش تقرير المعصوم حجة؟ شوف التفت لي، لماذا تقرير المعصوم حجة؟ تقرير المعصوم حجة لأحد وجهين. الوجه الأول، تقرير المعصوم حجة بنكتة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ أن وظيفة الإمام كما هي وظيفة غيره الأمر بالمعروف والنهي ماذا؟ عن المنكر. فالإمام عليه السلام عندما شاهد الفاطميات يلبسن السواد، إما كان لبسهن للسواد معروفا، وإما كان ماذا؟ منكرا. فإن كان لبسهن للسواد معروفا فهذا هو المطلوب إثباته، وإن كان لبسهن للسواد منكرا فلا بد ماذا؟ أن ينهاهن عن لبسه. فلما لم يصلنا نهي ولا ردع من المعصوم عن ذلك، دل على أنه ماذا؟ قد أمضاه وأقره، وإمضاؤه حجة يستنبط منه الحكم الشرعي. هذا وجه. الوجه الآخر لبيان حجية تقرير المعصوم هو قبح نقض الغرض. شلون يعني قبح نقض الغرض؟ المعصوم عليه السلام هدفه، غرضه هو ماذا؟ هداية الناس وإيصال الأحكام الشرعية والمعارف الإلهية إلى الناس. فحينئذ إذا تصرف أحد بمحضر المعصوم تصرفا، فإما أن يكون ذلك التصرف صحيحا، وإما أن يكون ذلك التصرف ماذا؟ خاطئا. إذا كان التصرف صحيحا فسكوت الإمام عنه لأنه يتلاءم مع غرضه، ولكن إذا كان التصرف خاطئا يكون سكوت الإمام عنه قبيحا، لأنه ينقض ماذا؟ الغرض الذي جعل من أجله إماما، إنما هو جعل إماما لأجل بيان الأحكام والمعارف الإلهية والشرعية. فإذا كان هنالك تصرف خاطئ بمحضره ولم يردع عنه بل سكت وكأن الأمر لا يعنيه، كان ذلك ماذا؟ إمضاء للخطأ ونقضا للغرض، ونقض الغرض لا يصدر من العاقل، فكيف يصدر من العقل الكامل وهو المعصوم عليه السلام؟ إذن إمضاء المعصوم لفعل يدل على حجية ذلك الفعل، والإمام زين العابدين هنا أمضى فعل الفاطميات في تعبيرهن عن الحزن بلبس السواد عليه السلام، فدل ذلك على أن هذا التعبير أمر راجح باركه الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يرتبط بالأدلة الخاصة وذكرته مختصرا. قسم آخر من الفقهاء يستند إلى الأدلة العامة، يقول إحنا لما نقول لبس السواد في عزاء الحسين والأئمة حزنا على الحسين والأئمة، لما نقول مستحب، وانت تعرف أن سيرة مراجع الطائفة على ارتداء السواد حزنا على الحسين شهرين كاملين، سيد الطائفة السيد الحكيم، سيد الطائفة السيد الخوئي، مراجع الطائفة كانوا يرتدون السواد شهرين متكاملين متواصلين بعنوان الحزن على الحسين، مو فقط في أوقات الحضور إلى المأتم، لا، طوال الشهرين حتى في صلواتهم يرتدون السواد حزنا على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. زين، هذه السيرة المستمرة عند فقهاء الطائفة وعلماء الطائفة بعضهم يستند فيها إلى الأدلة العامة، يقول إحنا ما نحتاج إلى دليل خاص يدلنا على استحباب لبس السواد، مو لازم، تكفينا الأدلة العامة. شنو هذه الأدلة العامة؟ يقول إحنا عندنا ثلاثة أدلة، هذه لو الإنسان المؤمن أمسك بها بيده استطاع أن يخرج الكثير من الشعائر الحسينية المباركة على طبق الوجه الشرعي الصحيح. أولا، الروايات التي دلت على استحباب الحزن لحزنهم، شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، الحزن لحزنهم من المستحبات الراجحة. شلون يعني الحزن لحزنهم؟ الحزن لحزنهم يعني أن الإنسان في أيام حزنهم يظهر الحزن عليهم مشاركة لأحزانهم. طيب شلون يظهر الحزن عليهم؟ تارة يظهر الحزن عليهم بالحضور في مآتمهم، تارة يعلن الحزن عليهم ويظهر الحزن عليهم بترك مظاهر الزينة والفرح في بيته مع أسرته في تصرفاته، تارة يظهر الحزن عليهم بلبس أثواب الحزن، الأسود ثوب للحزن عند جميع أهل العالم، عند جميع العقلاء. لما نشوف إنسان لابس ثياب سوداء تكون الثياب السوداء مؤشرة على ماذا؟ على الحزن والمصيبة. فعندما يرتدي الأسود ليعبر عن أحزانه يكون بذلك قد حزن ماذا؟ لحزنهم. فيكون لبس الأسود من هذه الناحية راجحا. إذن احنا ما نحتاج إلى دليل خاص يقول لنا يستحب لبس الأسود على الحسين والأئمة، يكفينا الدليل العام، يحزنون لحزنهم. هذا واحد. اثنين، روايات الجزاء التي قدمنا الحديث عنها، كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين بن علي. زين، كل الجزع والبكاء مكروه. الجزع ماذا عرفنا؟ قلنا بأن الجزع هو الخروج عن الطور الطبيعي. لما الإنسان في المصيبة يخرج عن طوره الطبيعي فذلك جزع. ومن الواضح أن لبس الأسود ليس ماذا؟ لبسا مألوفا. فعندما الإنسان ينزع اللباس الأبيض وقت المصيبة ويرتدي اللباس الأسود فإن ذلك يكون من مصاديق الجزع على الحسين، فيكون مستحبا أيضا. إذن الروايات العامة، فلست بصدد عرضها، تدلنا على استحباب ارتداء السواد على الحسين عليه السلام. تدري أنت حتى القدماء من الفقهاء دول اللي كانوا يقولوا بأن لبس الأسود في نفسه مكروه، أو بأن لبس الأسود في الصلاة مكروه، وقلنا المتأخرين ما يوافقوهم، لكن دول المتقدمين للي يقولوا بكراهة لبس الأسود في الصلاة يقولوا إلا إذا كان ماذا؟ حزنا على الحسين عليه السلام والأئمة. هنا ترتفع الكراهة. لما نصير بداعي الحزن على الحسين ترتفع الكراهة. انت مول بكاء في الصلاة، يعني البكاء لأجل لغير الله تعالى، البكاء لغير الله تعالى في الصلاة مكروه، لكن لو دمعت عين الإنسان على الحسين في الصلاة فهو مثاب ومأجور. لبس الأسود على الحسين في الصلاة مكروه، لبس الأسود عفوا على رأي بعض القدماء مكروه، لكن إذا كان لأجل الحسين يكون ماذا؟ مستحب. يقول شلون مكروه يتحول إلى مستحب؟ هي بعض الأحكام الشرعية تتحول بتحول العناوين. الآن أنت دخولك في الأرض الغصبية حرام، ولكن لو توقف إنقاذ نفس محترمة على دخول الأرض الغصبية، دخول الأرض الغصبية حينئذ يبقى حرام أو يصبح واجبا؟ يصبح واجبا لأجل إنقاذ النفس المحترمة. الأحكام الشرعية تتغير بتغير العناوين. لبس الأسود على رأي بعض المتقدمين ولو كان مكروها في الصلاة، لكن إذا عنون بعنوان الحزن على الحسين والأئمة الطاهرين فإنه يكون راجحا ومستحبا. لذلك كانت سيرة الفاطميات على ارتداء الأسود حزنا على الحسين. وجميل هذا التعبير، يعني ليش هذا قال ولقد لبسنا الفاطميات؟ ليش ما قال ولقد لبسنا العلويات؟ ليش وصفهن بالفاطميات؟ كأنه يريد أن ينبه على وجود ترابط بين فعلهن وبين فعل أمهن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فهن لبسن الأسود لأنهن فاطميات، وفاطمة قد ارتدت السواد حزنا على الحسين. فاطمة ارتدت السواد حزنا على